لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الحياء
وتغير في النفس وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، من خوف ما يعاب به، شعور يجعل الإنسان يتعفف من فعل خوارم المروءة وقبائح الأعمال والعادات. والحياء خلق محمود، أول ما يذكر يظن به المدح، رجل حي ذو حياء، وهو كذلك إذا كان في سياقه الصحيح. أما إذا كان الحياء مانعا من السنن أو من فضائل الأعمال، أو مانعا من النهي عن المنكر أو من الأمر بالمعروف، فليس حياء محمودا، بل ليس حياء مطلقا إلا على سبيل اللغة، وإنما هو ضعف وعجز. وقد قال الله سبحانه: والله لا يستحيي من الحق. وذهاب الحياء عقوبة، يقول ابن القيم: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في السنن من حديث أبي قتادة قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وفي صحيح من حديث عمران بن حصين قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خلق لازم للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتسب وفطري. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. من شدة حيائه ووقاره ودماثة خلقه يرى أثر كراهة الشيء في تغير وجهه دون أن يتكلم، فنفهم نحن كراهته. النبي صلى الله عليه وسلم كريم ذو أدب رفيع، يستحي أن يتسبب في ضيق أو حرج لأحد من المسلمين ولو على حساب راحته عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، أي أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم ليأدعو الناس للطعام، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. وفي رواية حميد: فأشبع المسلمين خبزا ولحما، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت لم يخرجوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. عائشة تقول له هذا رضي الله عنها، فتقرى حجر نسائه كلهن، أي تتبع الحجر واحدة واحدة، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى بيت العرس، فإذا ثلاثة من الرهط أو من رهط في البيت يتحدثون، ما زالوا مكثوا بعد العشاء يتحدثون ولم يغادروا المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء في رواية أبي قلابة، فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، يدخل ويخرج ويرجع وهم قعود يتحدثون. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يستحيي منكم. يا سبحان الله، ما هذا الخلق وهذا الحياء؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقائدها، ومع ذلك يستحي أن يطلب منهما الانصراف. ويكفي بذلك شهادة ربه له وإرشاده جل وعلا المسلمين بمراعاة هذه الخصلة الكريمة فيه صلى الله عليه وسلم، فلا يثقل عليه لأنه حي. قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. راعوا هذه الخصلة فيه، راعوا حياءه ودماثة أخلاقه، حيي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يمعن في دقائق شؤون النساء إلا بمشقة. في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة، أي قطعة من القطن، من مسك، أي مطيبة بمسك، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. وعند النساء من طريق أخرى قالت: وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا، أي بوجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سبحان الله، تطهري بها. تقول عائشة رضي الله عنها: فاجتبذتها إلي، أي جررتها إلي بقوة، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. هكذا هو صلى الله عليه وسلم، حيي في مثل هذه المواقف الحساسة، أعرض بوجهه عند قوله: تطهري. وكان يقصد في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به، فعف لسانه وكرر نفس الكلام للتلميح: تطهري، سبحان الله، واكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك، فتولت عنه تعليمها. معاشر الإخوة، الحياء أوجه ثلاثة. يقول الماوردي: الحياء في الإنسان من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى، والثاني حياؤه من الناس، والثالث حياؤه من نفسه. الناس في هذا يتفاوتون، والرابح من تأسى بأخلاق النبوة واعتنى بذلك أشد عناية. حسن الخلق بعد تقوى الله تعالى من أكثر ما يدخل المسلم الجنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في أخلاقه مع ربه بين الحياء والحب والشكر والتعظيم والتوقير والخوف والرهبة، جمع بين هذه الأخلاق كلها أو كلها. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح، يعني عيسى يقول، الأنبياء يقولون هذا، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه أي إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعته فقال: هي خمس وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هكذا الحديث، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه من ربه يجلله في السماء السابعة. في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجله، فقلت له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو صلى الله عليه وسلم يشكر الله ربه بإطالة الصلاة بالليل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال ثابت البناني كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فغمرتهم هذه الآية. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام يستحي أن ينام كل ليلة دون أن يكون لطاعة الله تعالى حظ من ليلته. أفلا أكون عبدا شكورا؟ بعد كل هذا الإنعام والاصطفاء والتكريم بالرسالة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فحياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من نصح أمته بالتزام الحياء، لأن دين الإسلام هو دين الله الحق، ولا يليق بأهل الدين الحق أن يفتقروا إلى هذا الخلق. في السنن عن عقبة ابن عمرو أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء من الله تعالى من معصيته في الخلوات، الحياء من الناس مما يقدح المروءة في نوع اللباس أو قصات الشعر أو أسلوب الكلام أو السفه البليد، الحياء من النفس أن تكون منفلتة تفعل ما تهواه بلا رادع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبسا منيرا في هذا الخلق الكريم، فلعلنا نلتمس منه شيئا، نلتمس من ذلك النور شيئا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفي فلسطين واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام والمسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة ودلهم على الخير حيثما كان. اللهم اغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.